لنتخيل معا مشهدا يبدو غريبا بعض الشيء. صانع فخار تقليدي يجلس في ورشته بمدينة وجدة، يعجن الطين بمهارة متوارثة. وفي نفس اللحظة، على بعد مئات الكيلومترات في شمال المملكة، آلات دقيقة داخل مصنع ألماني ضخم تقطع وتشكل مكونات سيارات معقدة.
آه، وفي مكان آخر تماماً، طائرة ركاب تخترق الأجواء الإفريقية لتتحدى المخاطر الأمنية وتهبط بسلام في قلب العاصمة المالية باماكو. يعني مشاهد تبدو متناثرة جداً للوهلة الأولى.
بالضبط. ما هو الخيط الرفيع الذي يمكن أن يربط بين هذه العوالم الثلاثة؟ عالم الحرف البسيطة والصناعة الثقيلة وأخيراً الجيوسياسة المتمثلة في الملاحة الجوية.
عندما نضع هذه القطع جنباً إلى جنب، يظهر نمط محدد وواضح جداً، وهو النمط الذي يفسر كيف يتم بناء هيكل اقتصادي مرن.
وهذا هو تحديداً الهدف من هذا التحليل المعمق اليوم. من خلال استقراء ملف اقتصاديات الصادر عن صحيفة 7 أيام بتاريخ اليوم 7 مايو 2026، سنحاول تفكيك هذا النمط.
طيب، المهمة التحليلية هنا ليست مجرد سرد للأخبار، بل الغوص في كيفية عمل هذه الآليات. يعني كيف تبني دولة اقتصاداً قادراً على المنافسة وجذب الاستثمار؟
دعنا ننطلق من الأساسيات. لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو بدون ثقة، والثقة تتطلب شفافية وبيانات يمكن التحقق منها. المصادر تتحدث عن إطلاق وزارة التجهيز والماء لمنصة ذكية تحمل اسم مرصد المشاريع.
صحيح، وهذا تطور لافت.
بصراحة، عندما قرأت عن هذه المنصة لفت انتباهي أنها ليست مجرد بوابة حكومية تقليدية تنشر بلاغات صحفية أو صورا للمسؤولين.
أبداً، هي أبعد ما يكون عن ذلك. المنصة صممت لتكون أداة رقابية مفتوحة تماماً. لنفهم كيف تعمل، يجب أن ننظر إلى نوعية البيانات التي توفرها. نحن نتحدث عن مشاريع البنية التحتية الضخمة، السدود، الطرق السريعة، الموانئ،
وحتى تدبير الملك العمومي البحري، أليس كذلك؟
فعلاً، في السابق كانت نسب إنجاز هذه المشاريع أو أسباب تعثرها معلومات حبيثة مكاتب إدارية. ما تفعله هذه المنصة هو إتاشة هذه البيانات للعموم، يعني للصحفيين والباحثين والمواطنين العاديين.
هذا يذكرني بتكنولوجيا تحديد المواقع. إطلاق هذه المنصة يبدو وكأنه منح المواطنين جهاز تتبع موصولاً مباشرة بأمواء الضرائب التي يدفعونها. أن يعرف الفرد لماذا تأخر بناء سد مائي في منطقته، فهذا تغيير جذري.
تغيير جذري في ميكانيزمات الإدارة، نعم. وزير التجهيز صرح بأن الهدف هو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لكن ما يثير الفضول حقاً هو كيف تتحول هذه الشفافية من مجرد مفهوم سياسي أو شعار إلى أداة اقتصادية بحتة؟
سؤال ممتاز. شوف، الشفافية كأداة اقتصادية تعني ببساطة تقليل المخاطر. عندما يعلم المقاول الذي يبني طريقاً أن نسبة تقدم الأشغال منشورة علناً، فإن هوامش التأخير المبرر تتقلص بشكل كبير.
ومعه يتقلص الهدر المالي، أكيد.
بالضبط. رأس المال، سواء كان محلياً أو أجنبياً، يكره الضبابية. عندما تنتقل الدولة من دور المنفذ الذي يعمل في الخفاء إلى دور المراقب الذي يضع كل شيء تحت أشعة الشمس، فإنها ترسل إشارة طبانة للأسواق.
طيب، إذا كانت الشفافية هي القاعدة الجديدة في القطاع العام، فإن المصادر تشير إلى أن هذه القاعدة تمتد أيضاً لتشمل القطاع الخاص. وهنا نجد أنفسنا أمام حالة مثيرة جداً تتعلق بمجلس المنافسة.
ملف قطاع مستحضرات التجميل.
نعم، هناك تحقيق مفتوح حول ممارسات منافية للمنافسة في سوق العطور الفاخرة، لكني هنا أجد صعوبة في فهم نقطة معينة. هذه السوق تعتمد أساساً على ما يسمى بالتوزيع الانتقائي.
صحيح، هذا هو نموذج عملهم الأساسي.
يعني العلامة التجارية الفاخرة تتعمد اختيار متاجر محددة جداً لبيع عطورها للحفاظ على صورة الفخامة. كيف يمكن إذن تفكيك احتكار في سوق بنيت أصلاً على فكرة الحصرية؟ أليس هذا تناقضاً؟
هذا التناقض الظاهري هو ما يجعل قضايا المنافسة في السلع الفاخرة من أعقد الملفات القانونية والاقتصادية. دعنا نفكك الآلية قليلاً. نظام التوزيع الانتقائي قانونياً تماماً.
كيف ذلك؟
من حق صانع عطور فاخرة في باريس أن يرفض بيع منتجاته في متجر لا تتوفر فيه إضاءة معينة أو مساحة عرض فارهة أو خبراء تجميل. الهدف هو حماية قيمة العلامة التجارية.
وكذلك عندما يتم استغلال هذا النظام كغطاء لقتل المنافسة. يعني تخيلي أن الموزعين الحاليين يتفقون مع العلامة التجارية على إقصاء مستثمر جديد رغم أن متجره يلبي كل معايير الفخامة المطلوبة.
فقط لحماية حصصهم في السوق؟
بالضبط، أو قد يتم استخدام هذا النظام لفرض أسعار موحدة ومنع أي متجر من تقديم تخفيضات. تدخل مجلس المنافسة هنا يرسل رسالة واضحة: الحفاظ على الفخامة لا يمنحك حصانة للعبث بآليات السوق.
هذا الترابط يوضح الكثير. بناء اقتصاد قوي يبدأ بتنظيف الملعب وتوضيح القواعد، سواء للوزارات أو للشركات الكبرى. ولكن لنكن واقعيين، اللاعبون الحقيقيون في أي اقتصاد ليسوا الشركات متعددة الجنسيات،
بل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
فعلاً، المصادر تفرض مساحة واسعة لبرنامج ضخم أطلق عليه اسم باكيت TBME، تقوده وكالة مغرب المقاولات، ويمتد حتى عام 2030. لكن ما أثار استغرابي في هذا الملف هو الجانب التمويلي.
تقصدين الاتفاقية مع بورصة الدار البيضاء؟
نعم، توقيع اتفاقية لتمويل هذه المقاولات الصغرى جداً عبر سوق الرساميل. بصراحة، هذا يبدو غير منطقياً بالنسبة لي. أليس وضع مقاولة صغيرة أو عائلية في البورصة كمن يجبر مخبزة في الحي على نشر تفاصيل أرباحها اليومية أمام الجميع؟
التشبيه بالمخبز دقيق جداً، إيه، وهو يعكس المخاوف الحقيقية التي تمنع الشركات الصغيرة من الانفتاح. الإدراج في البورصة يتطلب شفافية مالية مطلقة وتدقيقاً للحسابات،
وهذا مستوى مخيف من الرقابة بالنسبة لشركة عائلية بسيطة.
صحيح، لكن دعنا ننظر إلى الجانب الآخر من المعادلة. لماذا قد تقبل هذه المخبزة أو المقاولة الصغيرة بدخول هذا التحدي؟ الجواب يكمن في سقف التمويل.
تقصد أن البنوك التقليدية لم تعد تكفي لطموحاتهم؟
تماماً، النموذج الكلاسيكي يعتمد على الاستدانة. البنك مؤسسة تتجنب المخاطر، فتطلب ضمانات عينية كالعقارات أو الرهون. المقاولات الصغيرة، خاصة في قطاع التكنولوجيا أو الابتكار، قد لا تملك هذه الضمانات.
فهمت. فاتفاقية البورصة تفتح باب الشراكة في الملكية بدلاً من الديون.
بالضبط. بدل أن تغرق الشركة في ديون بفوائد عالية، يمكنها إصدار أسهم مصغرة. هي تتنازل عن جزء من ملكيتها وتخضع للشفافية، لكنها تحصل على رأس مال حر يسمح لها بالنمو السريع.
إذن نحن نتحدث عن تغيير في الحمض النووي المالي لهذه الشركات، الانتقال من ثقافة الشركة العائلية المغلقة إلى مؤسسة مهيكلة. وهذا يقودنا للشريحة الأكثر تجسيداً للأصالة، الصناع التقليديون،
الحرفيون الذين تحدثنا عنهم في البداية.
نعم، المصادر تشير إلى معرض ضخم في مدينة وجدة يضم أكثر من 160 حرفياً. الشعار المرفوع هو الصناعة التقليدية، أصالة وابتكار واستدامة. كيف يندمج صانع فخار في منظومة نتحدث فيها عن بورصة وشفافية؟
يندمج عندما ندرك أن الصناعة التقليدية لم تعد مجرد تذكارات تباع للسياح، هي قطاع إنتاجي حقيقي. الحرفي الذي يريد تصدير منتجاته أو استخدام مواد مستدامة بيئياً يحتاج إلى هيكلة حديثة.
يعني لم يعد بإمكانه الاعتماد على الأساليب القديمة في إدارة أمواله؟
أبداً. ربط هذه المقاولات الحرفية بآليات التمويل والتوجيه الحديثة هو ما يضمن عدم انقراضها.
هذا تسلسل منطقي جداً. إرساء الشفافية يقود إلى ثقة، والثقة تمكن المقاولات الصغرى من التطور. وعندما يتم بناء هذه العضلات محلياً، يبدأ الاقتصاد في جذب الاستثمارات الثقيلة
وتغيير موقعه في الساحة الدولية. نعم،
وهذا يأخذنا إلى التطورات الصناعية. المصادر تذكر تدشين مصنع لشركة ألمانية تدعى SFC Automotive Solutions في طنجة المتوسط باستثمار 28 مليون يورو، ما الذي يعنيه أن تنقل شركة ألمانية سلسلة إنتاجها المعقدة إلى المغرب.
يعني ببساطة أن المنظومة الصناعية وصلت إلى مرحلة النضج المتكامل. الأمر لم يعد يتعلق أبداً بتوفير يد عاملة رخيصة
أو مجرد إعفاءات ضريبية.
صحيح، الشركات الألمانية المهووسة بالدقة تبحث عن بيئة توفر استقراراً طاقياً، بنية لوجستية عالمية مثل ميناء طنجة المتوسط، وقبل كل شيء كفاءات هندسية قادرة على التعامل مع تكنولوجيا دقيقة.
استثمار بهذا الحجم هو شهادة جودة إذن، لكن التطور الذي استوقفني حقاً هو ما يحدث في قطاع النسيج. المصادر تتحدث عن شراكة لتصدير النسيج لأمريكا الشمالية، وهناك مصطلح تكرر كثيراً، الانتقال من نموذج CMT إلى تصدير منتجات نهائية متكاملة.
هذا هو التحول الجوهري في قطاع النسيج. مصطلح CMT هو اختصار إنجليزي للقص والخياطة والتركيب، وهو نموذج يعرف بالمناولة المباشرة.
بصراحة لم أفهم جيداً ما يعنيه هذا عملياً، ولماذا يعتبر تجاوزه إنجازاً؟
دعني أشرحها لك بتبسيط. تخيلي أنك طباخة ماهرة جداً، لكنك تعملين في مطبخ شخص آخر. هذا الشخص يشتري المكونات، يضع الوصفة، ويطلب منك فقط التقطيع والطهي.
حسناً، وعندما ينتهي الطبق، يقدمه للزبون باسم مطعمه وبسعر باهظ.
بالضبط، وما الذي تكسبينه أنت في هذه الحالة؟
سأكسب فقط أجرة يدي كطباخة، بينما القيمة الحقيقية والأرباح الكبرى تذهب لصاحب المطعم.
يا سلام، هذا هو نموذج CMT تماماً. العلامات التجارية الأجنبية ترسل الأثواب والتصاميم، والمصنع المحلي يوفر العمالة للخياطة فقط. القيمة المضافة تبقى ضعيفة جداً.
إذن ما يحدث الآن هو خروج المصانع من مطبخ الآخرين.
فعلاً، الانتقال إلى تقديم منتجات نهائية متكاملة يعني أن المصنع أصبح يصمم الأزياء، يختار الأقمشة، يفصل، يراقب الجودة، ويشحن المنتج جاهزاً للعرض في نيويورك أو تورونتو.
يا لها من قفزة! المصنع لم يعد ورشة خلفية، بل شريكاً يتحكم في القيمة المضافة. هذا يفسر كيف أن النضوج الصناعي يدفع نحو التوسع في الخارج، وهذا يرافق أيضاً تواجد مدروس عبر الصادرات الفلاحية.
تقصدين أرقام التصدير لإسبانيا المذكورة في المصادر؟
نعم، في عام 2025 استوردت إسبانيا رقماً قياسياً من البطيخ، تجاوز 114 مليون كيلوغرام. للعام الثالث على التوالي نتحدث عن أرقام ضخمة. ما هي القراءة الاقتصادية لهذا التدفق نحو جار أوروبي؟
شوف، القراءة هنا تتجاوز مجرد العائدات المالية. عندما تصبح المورد الرئيسي لمنتج فلاحي في دولة أوروبية كبرى، فأنت تتحول إلى عنصر حيوي في سلسلة أمنهم الغذائي.
إذن هو يخلق حالة من الاعتماد المتبادل.
بالضبط، إسبانيا تعتمد على استقرار القطاع اللوجستي المغربي لتلبية طلب أسواقها، وهو ما يمنح قوة تفاوضية في حوض البحر الأبيض المتوسط.
طيب، من تدفق السلع إلى تدفق الأموال، وهنا نجد نقطة حساسة تخص مغاربة العالم. المصادر تتحدث عن قواعد صارمة جديدة تفرض التبرير والتتبع عند إيداع العملات الصعبة في الحسابات البنكية لتفادي تجميدها.
نعم، هذا موضوع يثير الكثير من النقاش دائما.
بالنسبة للعائلات، ألا تبدو هذه القواعد كأنها تعقيد غير مبرر؟ يعني الاقتصاد الوطني يحتاج بشدة للعملة الصعبة، فلماذا تضع البنوك كل هذه الحواجز المعقدة؟
تساؤل منطقي وفي محله. ظاهريا يبدو كأن البنوك تضع العصا في العجلة، لكن لكي نفهم السبب يجب أن ننظر إلى النظام المالي العالمي. البنوك المغربية لا تعمل في جزيرة معزولة،
هي مرتبطة ببنوك مراسلة دولية. صحيح،
فعلا، في نيويورك ولندن وغيرها، وهذه البنوك تخضع لمعايير صارمة تفرضها هيئات مكافحة غسيل الأموال مثل مجموعة العمل المالي.
تقصد أن التساهل في استقبال الأموال نقدا دون تبرير مصدرها قد يعرض النظام البنكي بأكمله للخطر؟
تماماً، إذا لم تطبق البنوك إجراءات التبرير بصرامة، ستصنف كبنوك عالية المخاطر، وستقطع البنوك الدولية علاقاتها معها، وهذا يعني توقف استيراد الأدولية والقمح والبترول.
يا إلهي، العواقب كارثية إذن، هذه ليست مجرد إجراءات روتينية.
بالضبط، هذه القواعد ليست تضييقاً، بل هي ضريبة الشفافية لحماية النظام المالي من العزلة، وهو ما يعيدنا لفكرة الثقة التي بدأنا بها نقاشنا.
الثقة حقاً هي العملة الأغلى، وتتجلى أحياناً في قرارات تبدو تجارية لكنها في عمقها دبلوماسية. وهذا ينقلنا لآخر نقطة في المصادر، الملاحة الجوية. بعد التوترات في مالي، شركات دولية علقت رحلاتها نحو باماكو فوراً.
نعم، شركات معروفة انسحبت تماماً.
لكن الخطوط الملكية المغربية اكتفت بتأجيل رحلة واحدة ثم حافظت على جسرها الجوي اليومي. لماذا تخاطر شركة طيران تجارية بالاستمرار في التحليق في منطقة أزمات؟
إيه، في عالم الطيران، وقت الأزمات ترتفع أقساط التأمين جنونياً. انسحاب الشركات الأخرى هو قرار تجاري لتقليل الخسائر، لكن استمرار الخطوط الملكية يعكس استراتيجية أعمق، الدبلوماسية اللوجستية.
يعني الحفاظ على القوة الناعمة.
صحيح، عندما تحافظ على هذا الشريان مفتوحاً لدولة في أزمة، أنت تنقل رسالة سياسية، نحن شريك لا يهرب في وقت الشدة. هذا يبني رصيداً هائلاً من الثقة في غرب إفريقيا.
إذن لو حاولنا ربط كل هذه النقاط في هذا التحليل المعمق، بدأنا من قاعلة صلبة تتمثل في الشفافية وتنظيف قواعد اللعبة، وهذه الشفافية مكنت المقاولات من التمويل.
وهذا التمويل الداخلي أثمر نضجاً صناعياً قادراً على جذب الاستثمارات ودفع النسيج لابتكار منتجات متكاملة.
وأخيراً، هذا الجسد الاقتصادي يفرض حضوله خارجياً، سواء بتصدير البطيخ لأوروبا أو الالتزام بقواعد المال العالمية، أو بفرض وجوده كقوة استقرار إقليمية في سماء إفريقيا. بالنسبة للمهتمين بالشأن الاقتصادي، هذا الترابط يثبت أن الاقتصاد ليس أرقاماً معزولة.
هو نظام بيئي حي، قرار شفافية في العاصمة ينعكس على قوة الدولة التفاوضية في الخارج. فهم هذه الميكانيزمات هو المفتاح.
فعلاً، رحلة قراءة مليئة بالروابط العميقة التي تحرك المشهد من خلف الستان.
وقبل أن نختم هذه القراءة التحليلية، هناك فكرة تستحق الكثير من التأمل بناء على ما ناقشناه حول قطاع النسيج وانتقاله لتقديم منتجات نهائية لأمريكا الشمالية.
ما هي هذه الفكرة؟
يمكن للمرء أن يتساءل إذا كانت المصانع اليوم تمتلك التكنولوجيا والخبرة لتصميم وتصنيع منتجات تنافس أرقى الماركات، فإلى متى ستستمر في تصدير هذا الإبداع تحت أسماء أجنبية؟ متى سنشهد ولادة علامة تجارية عالمية بهوية محلية خالصة تخرج من رحم هذه المصانع وتكتسح واجهات العرض في نيويورك وطوكيو باسمها الخاص؟
سؤال عميق جدا ويترك الباب مفتوحا لتأملات مستقبلية كثيرة.